صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. من الأمور المتعلقة بقضية القتال وتشريعه في الإسلام، وهو الأمر الذي نختم به الجزء الأول من بحثنا، قضية الجزية. وهذه القضية ذكرت مرة واحدة في القرآن، يعني عندنا في القرآن آية واحدة تتحدث عن الجزية، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. البعض لا سيما المستشرقين اعتبروا قضية الجزية نقطة سوداء في الإسلام وفي التشريع الإسلامي، خصوصا أن مسألة الجزية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحرب وبالقتال. ومن هنا نحتاج إلى وقفة مطولة بعض الشيء حول موضوع الجزية. أول نقطة في بحثنا هي نظرة فقهية للجزية. ما هي أحكام الجزية؟ لعل الجميع سمع بالجزية ويعرفها، لكن ما هي أحكامها الثابتة عندنا؟ ملخص الأحكام نذكرها في 5 نقاط. النقطة الأولى: الجزية هي ضريبة تفرض على الرؤوس، بمعنى كل شخص لم يكن مسلما ويقيم في دولة المسلمين عليه أن يدفع ضريبة اسمها الجزية، فهي على الأشخاص وليست على الأموال أو على الأراضي أو على العقارات، لا، هي على الرؤوس، على الأفراد. هذا واحد. ثانيا، الشارع المقدس لم يحدد قيمة لهذه الضريبة، ما عندنا تحديد شرعي لها. نعم، عندنا روايات تاريخية تتحدث عن مقدار الجزية التي أخذها النبي أو الخلفاء الذين جاءوا من بعده، لكن بالنظر لهذه الروايات تظهر أن القضية هي تقديرية وليست مشرعة. لذلك نحن في الفقه الإمامي روايات صريحة في أن الجزية لم يحددها الله المقدار، إنما يحددها الحاكم في كل زمان تبعا للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بل ورد في الروايات والنصوص الشرعية أن الحاكم إذا حدد الجزية لا بد أن تكون مقدورة على الكافر، فلا يكلفه بجزية لا يطيقها أو بشيء لا يستطيع أن يفي به، لا، تحدد الجزية طبقا للوضع الاقتصادي سواء للمجتمع ككل أو للكفار وأهل الكتاب كأفراد. هذا 2. ثالثا، الجزية هي ضريبة حولية. شنو يعني حولية؟ تؤخذ مرة في السنة، فليست ضريبة شهرية، ولا يومية ولا أسبوعية، فقط مرة في السنة. وفي الفقه الإمامي إذا أخذ من الذمي جزية يحرم وضع ضريبة أخرى عليه، بس ضريبة واحدة وهي الجزية، ما يصير يكلف بالجزية يدفعها وتوضع عليه فيما بعد ضريبة أخرى، لا، إذا كان يدفع الجزية وملتزما بها فقط هذه هي الضريبة التي تحدد له. رابعا، هذه الضريبة ليست عامة، بمعنى ليس كل ذمي مكلف بدفع هذه الضريبة، بل هناك مستثنيات كثيرة، وهذه نقطة احفظوها. فيستثنى في الجزية من أهل الذمة، من أهل الكتاب، يستثنى الصبيان، ما يدفعون جزية إلا إذا بلغوا، والنساء يستثنون، والشيوخ والمجانين والمقعدين، شخص اللي عنده إعاقة من ذوي الاحتياجات، بل بعض الفقهاء نص على أنه من الفئات التي تستثنى من دفع الجزية الرهبان في الكنيسة والصوامع، الراهب، رجل الدين، الكافر، الكتابي لا يدفع جزية. فالجزية ليست ضريبة عامة لكل أهل الذمة، لا، هناك مستثنيات كثيرة، بل المستثنون أكثر من الذين يدفعون. خامسا، بناء على نظام الذمة ودفع هذه الضريبة، ضريبة الجزية، يحق للذمي أن يعيش في بلاد المسلمين آمنا مطمئنا، وتضمن له الدولة الإسلامية زيادة على أمنه واستقراره وسلامته، تضمن له حرية المعتقد وحرية ممارسة شعائره الدينية، فلا يجبر على اعتناق الإسلام ولا يكره على تبديل دينه، بل يبقى على دينه، وله أن يمارس كل شعائره الدينية. زين، هذه الأمور الخمسة إجمالاً هي أهم أحكام الجزية التي يجب على الإنسان أن يحيط بها ويعلمها قبل الخوض في نقاش هذه القضية. واضح إن شاء الله؟ زين، نجي الآن إلى النقطة الثانية، لماذا شرعت الجزية؟ بعض المستشرقين الذين كتبوا ضد الإسلام اعتبروا أن تشريع الجزية جاء في سياق الضغط على أصحاب الأديان الآخرين لكي يغيروا دينهم. الوسيلة الأولى هي السيف، فمن لم يغيره السيف غيره المال، إما تضغط عليه وترهبه بالسيف، أو إذا رأى أنك تستقطع من ماله باستمرار فسيغير دينه ولو صورة ولو شكلا حفظا لماله. لذلك قسم من المستشرقين اعتبروا نظام الجزية هو إرهاب إسلامي للضغط على غير المسلمين. زين، احنا نجي نجاوب على هذه القراءة، نجيب عليها حلا ونقضا. نبدأ بالجواب النقضي. أولا، لو كان الغرض من الجزية هو الضغط الاقتصادي على غير المسلم يعني إرهاقه اقتصاديا لكي يستسلم ويسلم. لو كان هذا الغرض لما استثني من الجزية أحد، لكانت الجزية مفروضة على كل شخص لم يكن مسلما، حتى الصبي، حتى الشيخ، حتى المقعد. لكن نحن نلاحظ أن هناك فئات كثيرة من غير المسلمين استثنوا. أنا إذا أريد أن أضغط على جماعة أوسع دائرة الضريبة، أثقل كاهلهم بهذه الضريبة. لكن هذه المستثنيات الكثيرة جدا تبعد هذا القول. هذا واحد. اثنين، لو كانت القضية ضغطا ماليا من الإسلام لكان المسلمين أول المضغوطين. ليش؟ لأن المسلم عليه ضريبة، بل عليه كم؟ ضريبتان. المسلم يدفع الزكاة ويدفع الخمس، والزكاة محددة 2.5%، والخمس محدد كم؟ 20%. فعلى هذا حال المسلم في الدولة الإسلامية أسوأ من حال الذمي. على هذا المسلم يصير ذمي أسلم له. فلو كانت القضية ضغط اقتصادي فالمسلم مضغوط، صار مندي بعد، مو بس مضغوط. لا، هذا الجواب النقضي. الضرائب المفروضة على المسلم أكثر من الذمي. أما الجواب الحلي، نقول هذا الفهم للجزية غير صحيح. الجزية هي ضريبة فرضتها الدولة الإسلامية على الذمي في مقابل ماذا؟ مو لأنه كافر، لا، في مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا المواطن. الدولة تقدم خدمات. في ذلك الوقت أهم خدمة تقدمها الدولة هي خدمة الأمن والسلامة، فهي تضمن لهذا الذمي أمنه وسلامته، وهي المسؤولة بالدرجة الأولى على هذا. لذلك لو تعدى أحد عليه وين بيروح الذمي؟ للمحكمة، للسلطة التنفيذية، السلطة القضائية. لو حصل له أي مكروه، الدولة هي المسؤولة بموجب عقد الذمة. القضية أشبه ما يكون في هذا الزمن بتأمين، هو تأمين، أدفع لك مبلغ مالي ثابت في مقابل أنك تحميني وتدافع عني في حال وصول أي مكروه. بل أكثر من هذا، الدولة تقدم خدمة أخرى، وهي أن هذا الذمي يعيش حياته العادية، والتي منها حرية المعتقد، والتي منها ممارسة الشعائر الدينية. زين، يجي واحد يقول المسلم زين ليش ما يدفع الجزية بهذا الاسم؟ نقول السبب هنا، لو حصل مكروه واعتدى معتد على دولة الإسلام وأعلنت التعبئة العامة في هذه الدولة، هل يجب على الذمي المشاركة؟ ما يجب. لكن من الذي يجب عليه المشاركة؟ المسلم. ففي الحقيقة الذمي يدفع هذه القضية بدلا عن مشاركته في القتال. المسلم ما يدفع الجزية لأنه هو المكلف بحماية أمن الدولة الإسلامية. أما الذمي فلأنه لا يشارك في هذه القضية في حفظ الأمن، فيدفع الجزية بدلا عن عدم مشاركته. فالقضية مو تمييز بين المسلم والكافر، لا، المسلم لا يدفع لأنه هو الذي يحفظ الأمن. أما الذمي لأنه لا يقوم بهذه المهمة فيدفع مقابلا عليها. القضية أشبه ما يكون بميزانية، فيما بعد بتصير رواتب لمن؟ للذين يقومون بحفظ هذه القضية. وإلا المسألة لا يوجد فيها أي تفريق بين المسلم وبين الذمي أهل الكتاب، لا، القضية قضية قانون تنسيق وترتيب لهذه المسألة. زين، بهذا البيان تتضح القضية أن الجزية مجرد ضريبة، مثل الآن في أي دولة في العالم، أي دولة في العالم تأخذ ضرائب على كل شخص في هذه الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها، وكل دولة تفرق في الضرائب بين المواطن وبين المقيم. هذه قضية واضحة. نعم، الآن التفريق يقوم على مبدأ المواطنة لأن الدول قائمة على مبدأ الوطن، يعني مبدأ الانتماء للأرض. قبل 50-60 سنة كانت الدول قائمة على مبدأ القومية، مبدأ الارتباط العرقي. في السابق الدول كانت قائمة على مبدأ الدين، الارتباط الديني. فعندنا ثلاثة أنواع من الدول: دول دينية، دول قومية، دول وطنية، والفارق بينها الرابط. في الدول القومية المواطن هو الذي ينتمي لهذه القومية، والمقيم هو كل شخص لا يحمل هذه القومية. الدولة الدينية الذي ينتمي لهذا الدين يعتبر مواطن، الذي لا ينتمي لهذا الدين يعتبر مقيم. الوطن، الآن مفهوم الوطنية، الذي ينتمي للأرض يعتبر مواطن، الذي لا ينتمي لهذه الأرض يعتبر مقيم. هي نفس نظام الدولة، يختلف هذه القضية لا أكثر ولا أقل. بهذا البيان واضح، الجزية ضريبة عادية جدا، حالها حال الضرائب التاكسز الموجودة في كل دول العالم. زين، نجي الآن للنقطة الثالثة. البعض يقول أنا أتفهم النقطة الأولى واضحة عندي، لكن أنا أتوقف في قضية الجزية بسبب جزئية فيها. شنو هي الجزئية؟ المعنى الأخير أو الفقرة الأخيرة في الآية: عن يد وهم صاغرون. شنو يعني هذا المقطع من الآية؟ شنو يعني عن يد وهم صاغرون؟ المشكلة تبدأ إذا رجعنا إلى كتب التفاسير وكتب الفقه، حيث فهم بعض المفسرين، بل كثير من المفسرين وكثير من الفقهاء، أن المقصود من صاغرون يعني الذل والإهانة، فاشترط بعضهم أن الذمي إذا أدى الجزية يجب على الحاكم أن يذله ويهينه. إيه؟ والبعض تفنن، لا تضحكوا، قضية حقيقية، فأعطانا صورة لكيفية إذلال الذمي وإهانته. كيف؟ قال أولا عن يد. شنو يعني عن يد؟ يعني الذمي لابد أن يأتي بنفسه، ما يصير يوكل أحد، يخلي مسلم يوصل المال، لابد أن يأتي الذمي لأداء هذه الضريبة بنفسه. واحد. وإذا أراد أن يؤديها لابد أن يكون هو واقف والذي يقبض منه جالس. ليش؟ إهانة، ما يوقف له. إيه؟ اثنين، بعد أن يستلم القابض الضريبة يمسك الذمي من تلابيبه ويهزه هزا ثم يصفعه على قفاه. ايش تسموه انتم في الغربيه؟ يسموها قفا.
اي
تسموها كف، كف حلاقه. اي ها اطراق، اطراق خلفي. يقول لازم مره في السنه تجي يمسك ويعطيك اطراق وتروح. فعلا كلمات فقهاء، بعض فقهاء العامة يتبنون هذا الرأي، والبعض يقول لا بد من السخرية منه والاستهزاء به، وأن يخاطب ويقال له يا كافر. فلذلك البعض توقف في قضية الجزية، قال شه الدين هذا الذي يسلط علي الناس للاستهزاء. زين، نحن نقول هذا الأمر غير مقبول لأمور. أولا، لا يوجد أي دليل على هذا السلوك المشين، هذا السلوك لا يوجد دليل عليه، لا في القرآن ولا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ولا ذكره أهل البيت الكرام عليهم السلام. نعم، هذا السلوك تولد من بعض تصرفات الخلفاء الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله. الخليفة الثاني أصدر مرسوما أمر عامله بختم رقاب أهل الذمة، ختم بالرصاص يختمون في رقابه. تخيل تقول خرفان أو خيل أو كذا. إي 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 إي. وبعضهم أمرهم بلبس خاص بحيث يتميزون في المجتمع. لما تقرأ يعني بعض سلوكيات الخلفاء، فعلا الواحد بعض الأحيان يعذر الغرب ويعذر الذين عندهم نظرة سلبية للإسلام، لأن كل هذه الأمور باسم الدين، هذه السلوكيات هي التي ولدت هذه الآراء، وهم صاغرون يعني يذلون. لذلك العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير هذه الآية قال هذه الأقوال مما لا يحتمله السكينة والوقار الإسلامي. لا، الإسلام جاء لتكريم الإنسان مو لإذلال الإنسان واحتقاره. فهذا التفسير لا دليل عليه، هذا واحد. اثنين، معنى الصاغر في اللغة ليس معناه الذل والإهانة والاحتقار، مو صحيح. الصاغر بمعنى الخاضع، صاغرون يعني خاضعون خضوعا تاما، مثل احنا نقول الصغير والكبير. لماذا نقول على الصغير صغير؟ لأنه يخضع لغيره. صاغر مأخوذ من الصغير الذي يتميز بالخضوع والانقياد لغيره. الآية تتحدث عن الكيانات التي كانت موجودة في زمن النبي، التجمعات، القبائل، الدول. يبين أن إعطاء الجزية مو تعطي فلوس وتبقى أنت بكيانك بجماعتك مستقل، لا، تدفع الجزية وتخضع للنظام الإسلامي. يعني هذه الجماعة تذوب في المجتمع الإسلامي وتخضع لقوانين المسلمين. مو الآن، حتى الآن في النظام العالمي بعض الدول قد تكون تدفع لدول أخرى لكن هي مستقلة في نفسها، لكن مطالبة بدفع مبلغ كذائي، مثل التعويضات مثلا اللي صارت لبعض الدول، فقط تدفع مال لكن أنت تحافظ على استقلالك. لا، الجزية مو ضريبة وتحافظ على استقلالك، لا، ضريبة مع دخولك تحت سلطان الدولة الإسلامية. هذا معنى صاغرون. معنى صاغرون هو الخضوع للقانون الإسلامي، هذا اثنين. ثالثا، أفضل تفسير لهذه الآية القرآن. وإحنا نقول القرآن يفسر بعضه بعضا، صحيح أو لا؟ القرآن الكريم فسر هذه الآية. وين؟ تعال لآية سليمان، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قوم سبا جاءوا بمال لسليمان هدية فقط، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، يعني يخضعون لنا، مو بتعطيني فلوس وتبقى أنت على ما أنت عليه من عبادة للكواكب، لا، سنأتيكم وستخضعون لي قانون. وهم صاغرون هنا بمعنى خاضعون وليس بمعنى الذلة. لماذا؟ ببساطة في اللغة العطف يقتضي المغايرة. قال أذلتان وهم صاغرون، يعني الذلة غير الصغر، فصاغر بمعنى خاضع. الآية عندما تقول وهم صاغرون بمعنى وهم خاضعون لأحكام المسلمين، فالقول بأن الجزية فيها توهين وإذلال لغير المسلم هذا الأمر ليس إلا من تخرصات بعض المفسرين. هذا تمام الكلام في قضية الجزية، وصلى الله على محمد وآل محمد.